الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 29 و300. قال المؤلف: والرجم حق. والرجم حق. الإمام كما تعلمون يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما ذكرنا قبل ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة من خالف في أصل واحد من أصولهم ليس منهم، بل هو من أهل البدعة والضلالة وليس من أهل السنة والجماعة، إلا إذا آمن واعتقد أصولهم كما دلت عليها الأدلة الشرعية. ومن جملة ما دلت عليه الأدلة الشرعية الرجم، وإن كان الرجم من أمور الفقه العملية لأنه حد من الحدود شرعه ربنا عز وجل بضوابط وشروط على نوع معين من أنواع الذنوب. والذي حدث إن بعض المبتدعة أنكروا الرجم وهم الخوارج، وحدتهم في ذلك أوهن من بيت العنكبوت. أول شيء قالوا لم يأتي في كتاب الله، وده لوحدها مصيبة. طب هو الأحكام الشرعية مقصورة على كتاب الله؟ من قال هذا وقال السنة ليس فيها أحكام وليس هناك سنة حكم معروف كافر. طيب، وقالوا أيضا إن الله عز وجل في القرآن قال في شأن الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا فإن قلنا أن المحصنة عليها الرجم، واخبلك، فالأمة يكون عليها نصف الرجم. كيف نصف الرجم؟ يعني المد لا يتنصف. ومن أجل هاتين الشبهتين ردوا الرجم وأنكروا. طبعا كما تعلمون في من خلال قراءة التفسير وكتب أهل العلم إن الرجم حق، وأول من ستره وأخفاه وكتمه هم اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. وحديثهم في الصحيحين كما لا يخفى عليكم حاصلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه من بني من اليهود رجلان محممان، والتحميم أن يوضع شيء من الزفت والقار على وجه الرجل والمرأة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قالوا زنيا رجل وامرأة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. انظر كده وركز معايا بقى. قال: أهكذا تجد حد الزنا في كتابكم؟ قالوا ايه؟ نعم. والحد الزنا اللي سيدنا النبي سأل عنه اللي هو الايه؟ التحميم. يبقى لما سئل هؤلاء القوم عن التحميم هل هو في كتابكم؟ قالوا ايه؟ نعم. يبقى نسبوا حكم غير الله الى الله، هو ذا التبديل وهو ذا الكفر البواح. فهم ديت؟ نسبوا، لان احنا قلنا فرق بين التبديل وبين الاستبدال، بين التبديل وبين الاستبدال. ومن لم يفرق بينهما اما ان يكون جاهلا وإما أن يكون من أهل البدعة. فرق كبير. لأنه خد بالك، ترك الطاعة لابد أن يكون بدله إيه؟ معصية. فلو قلنا أن التبديل والاستبدال واحد لحكمنا بكفر كل من عصى الله. تاني الجزئية دي ركزوا فيها قوي. قلنا أي إنسان بيفعل معصية بيترك إيه؟ طاعة. يبقى لما هو حلق لحيته، لما حلق اللحية يبقى هنا تركتها ولا لم يتركها؟ وأتى ببدلا منها صح؟ اللي هي المعصية. طيب لما يغض طرفه وبصره، وإن لم يغض يبقى ترك طاعة فعل إيه؟ معصية. فلو قلنا إن التبديل هو الاستبدال وكل من عند الله، أصبح كل من يفعل معصية ترك طاعة، يعني إيه؟ أتى ببدل منها طاعة. فكل عاص يكفر بالله، وده أصل فتنة الخوارج. أصل فتنة الخوارج إن هم جعلوا التبديل هو الاستبدال، ما فرقوش. طيب ما احنا عندنا كل من ترك طاعة فعل معصية، يعني أتى بمعصية يبقى ترك، يبقى بدل، يبقى مشرك. الخوارج قالوا كلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك لا، التبديل وأن يأتي بشرع غير الله وينسبه إلى الله، هو ده التبديل. أما الاستبدال كل عاص مستبدل، كل عاص إيه؟ مستبدل، يعني ترك طاعة وفعل إيه؟ وفعل معصية. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أهكذا تجدون حد الزنا في كتبكم؟ قالوا نعم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجيء بالتوراة في حضرة عبد الله بن سلام، فبدأوا بالقراءة، فوضع الرجل يده على حد الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا ما حد حد الرجل. يبقى الرجل موجود في كتابه، ولكن منهم كتموه وأتوا بالتحميم ونسبوه إلى الله عز وجل. فالخوارج أنكروا حد الرجم، فالإمام البربهاري بيرد ويبين إن الرجم حق وهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثابت في القرآن، ولكنه منسوخ تلاوة وبقي حكما. فعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن طبعا الخوارج كما تعلمون لا يقرون بأحاديث الأحاد، يقول لك لا لا يعمل بها مطلقا. قال الشارح الله عز وجل حرم الأشياء، حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام، محرمات كبائر ومحرمات صغائر. اكتب عندك كده الكبائر، كل ذنب، كل ذنب تعريف الكبير له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. تاني تعريف الكبير، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، أو براءة. الصغائر ما لم تكن كبيرة فهي صغيرة. يبقى الواجب عليك إيه دلوقتي وانت بتقرأ مثلا في كتاب الكبائر للذهبي، أو في تقرأ مثلا في رياض الصالحين باب الأمور المنهية عنه، وخبرك تبدأ تشوف الذنب ساعة ما تقول ليس منا كبائر، لعن الله كبائر، غضب الله كبائر. طب عقوبة مقدرة في الدنيا اللي هي الحدود المعروفة دي كلها إيه؟ كبائر. واضحة؟ طيب يقول ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، وسميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن هذه العقوبات تمنع الوقوع في هذه المعاصي. اكتب عندك كده والحدود زواجر وجوادر، زواجر وجوادر، جوابر، جوابر زواجر يرحمكم الله، أي تزجر من لم يفعلها إياك أن تفعل. ما هو شافه في الميدان بيترجم، الدنيا بحالها عمالة ترجم فيه لحد ما دغدغوه ومات. بالله عليه أيفكر في الفعل؟ أي والله استحيل. لذلك عند أبي داود بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يقام في الأرض خلاص انتهت. يبقى زواجر، ها زجر من ايه؟ من لم يفعل اياك ايه؟ ان تفعل. هتفعل هيحصل لك اللحظة، امشي بقى بايدك مشوه تقطع يدك. حد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في العرينيين؟ قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم، وصلبهم. من الذي فعل هذا؟ الذي قال عنه ربه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسمل أعينهم، سمل أعينهم يعني جاب مسمار حديد حمه لحد ما راح وحطه في عينه. أنت متخيل من فعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. أبالله عليكم لو فعل هذا أيحدث ما يحدث؟ أبدا والله. يبقى الحدود زواجر، عرفت ايه معنى كلمه زواجر؟ ها يعني زجرا لمن لم يفعل اياك ايه؟ انت فعل. اياك انت فعل. افعل. ها شوف اللي يقرأ. طيب جوابر، جبرا لمن فعل واقيم عليه الحد كانه لم يفعل. ودي من الحكم العظيمه، جبرا لمن فعل الحد، لمن فعل واقيم عليه الحد أنه إيه؟ لم يفعل. تخيل بقى مثلا لو إحنا قلنا ما فيش حدود، تم هيتنه تعبان لأنه عنده ضمير وعنده نفس لوام، قلنا لا خلاص أنت عملت الذنب وأقيم عليك الحد كأنك لم تفعل الذنب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المخزومية، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، قالت: يا رسول الله بعد أن قطعت هل لي من توبة؟ قال لها: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. خلاص كأنك ما فعلت شيء، والأصل في بني آدم الخطأ. اتفهمت يا أخوانا معنى كلمة زواجر وجوابر؟ طيب القسم الثاني، محرمات لم يضع الله لها حدودا ولكن فيها تعزير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب. في ذنوب ومعاصي، يعني مثلا ايه، مسلم افطر عمدا في نهار رمضان، صاحب محل مأكولات فتحه في نهار رمضان لمن اراد ان يربح، لا ده لولي الامر ان يعزره ويؤدبه. وازاي؟ والله بقى حسب ما يتراءى. واخد بالك؟ واحد مثلا جهر بالمعصية، شرب سجاير في الشارع قدام الناس، ولي الامر قال لا محرم، وجاب بقى على الحدود عساكر ممنوع اي صغيرة تخش، والمصانع بحالها قفل، مش ادها دعم. فاذا راى رجلا يدخن ولي الامر يقول له تعال نعزره بكام؟ حسب ما يتراءى له. لقى مثلا بيه ولع سجاره، قال له والله السجاره ب1000 جنيه. ازاي؟ 45 يوم سجن. وسجن بقى سجن، واخد بالك؟ له لولي الامر ذلك. بس خد بالك هنا التعزير في كل ذنب فعله المكلف ولم يرد فيه عقوبة شرعية. ولم يرد فيه ايه؟ عقوبة شرعية. ادي معنى التعزير، اكتب: هي العقوبة التي يقررها ولي الامر باجتهاده لكل ذنب لم يرد عليه عقوبة شرعية. القسم الثالث، ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد كأكل الربا والقمار وغير ذلك، هذا فيه وعيد شديد يرضع من في قلبه إيمان ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان، فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة، فالله عز وجل حرم هذه المحرمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير لسان فلا تسألوا عنه. اكتب يا أخي عندك كده، رواه الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني بسند حسن. رواه الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني بسند حسن. ومن هذه الحدود حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له، هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله تعالى إلا بالعقد الشرعي الصحيح. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فمن وقع في الزنا فهو على قسمين. اكتب عندك أخي: وتثبت الجريمة بإحدى ثلاثة أمور. وتثبت الجريمة بإحدى ثلاثة أمور: الأمر الأول الاعتراف، الاعتراف ممن فعلها. الأمر الثاني شهادة أربعة شهود عدول من الرجال، شهادة أربعة شهود عدول من الرجال. الأمر الثالث الحبل، الحبل اللي هو الحمل يعني، بس اسمه الحقيقي الحبل. ها؟ سبحان الله، ده لغة عربية فصحى. بواحدة من الثلاثة يا أخواننا تثبت الجريمة. طيب، يقول: فمن وقع في الزنا فهو على قسمين، إما أن يكون بكرا لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه، فهذا هو البكر. يبقى معنى رجل بكر أو غير محصن وامرأة بكر لم يسبق له إيه؟ الزواج الشرعي. طيب، وهذا عقوبته أن يجلد 100 جلدة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انظر: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيهما ملحوظة، وهي إيه؟ ربنا عز وجل قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والأمر الاستحباب هنا عند شهود الجريمة، قصدي عند شهود إقامة الحد، ينبغي ألا تأخذك رأفة به وانظر إليه لما فعل الذنب، يعني لما هتك العرض ولوث الفراش واعتدى على المال وروع الآمنين، ضعها في اعتبارك قبل أن تنظر إليه وهو يضرب عنقه بالسيف وتدمع عينك. لا، بص له المكان بيعمل الجريمة، ووازن بين الأمرين، لأن التشريع من رب رؤوف رحيم. وخبلك أدي معنى كلمة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن كثير من أصحاب النفوس يعني الغير سوية ينظر إلى عظم العقوبة ولا ينظر إلى عظم الذنب، وهذا من عدم الإنصاف. لا، انظر كيف هتك الفراش واختلطت الأنساب وهتك الحرمة ودخل الخدر. انظر، فإذا رجم بالأحجار ورأيت الدم يتناثر والأعضاء تخرج من رأسه تأخذك به رأفة؟ لا، الكلام ده مثلا غير مرضي، غير مرضي مطلق، بل لابد أن تنظر. وأيضا بعض الناس اللي هم يعني ما أدري كيف يتكلم وكيف يقرر، يقول لك: ينبغي عند إقامة حد السرقة نعطيه مخدر حتى لا يشعر بألم القطع. وتوسع بعض الناس وقال له: خلاص هنقطع ايده، بس هنقطعها في العنايه المركزه، وقف العمليات عشان يرجعها له تاني. لكن ما ينفعش، غير صحيح، غير صحيح، لان الله عز وجل لما شرع سبحانه وتعالى أن نسعد في الدارين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، يقول: وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب، يعني يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيها إلى بلد آخر لمدة عام. قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فثبت التغريب بالسنة، وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن، وقد أجمع العلماء على الجلد، وجمهورهم أيضا على التغريب، هذا في حد البكر. العلماء قالوا التغريب اللي هو السجن، يعني قالوا إن السجن يرجع إلى ما يتراءى لولي الأمر. يعني مثلا إيه، جاء برجل اقترف الفاحشة فجلده ولي الأمر 100 جلد على الملأ وثبتت الجريمة. بس خد بالك، لو ثبتت الجريمة، ركزوا معايا، باعترافه يعني ايه؟ اعترف، يقام عليه الحد. فلما اعترف ذكر اسم الذي فجر به، ذكر اسم الذي ايه، لان لا تتم الجريمة الا من طرفين، مظبوط. فلولي الامر في هذه الحالة ان يرسل اليها او يستدعيه: تعالي. نعم، الرجل ده زعم انه فجر بك، ما تقولين؟ كذاب، مع السلامة، روح. ويقام عليه حد القذف بعد حد الزنا. يبقى الجلاد قوله زود 80 كمان وانت واقف، واخد بالك؟ طب لو اعترفت هي، طب تعال. واضح يا اخوانا؟ اتفهمت المسألة؟ أما لو تم ثبوت الجريمة بشهود الأربعة، خلاص يجلد الايه، الاثنان إن كان ايه، بكرا. واضحة؟ طيب، أما التغريب كما قلنا فهو يرجع إلى فولي الأمر ايه، وجد إن هذا الذي جلد أكثر من مرة، لا ده يحبس، يسجن. لما؟ حتى يمنع ولولي الأمر أن يسجنه فترة زمنية شديدة طويلة حتى يعذره ويغلب على ظن ولي الأمر أنه يتوب من المسألة دي. طيب، يقول: وأما السيب، خذوا بالكم من إيه، من ضبط السيب، وهو الذي سبق أن وطأ امرأته في نكاح صحيح. سبق أن وطأ امرأته في نكاح صحيح، يعني ثبت أنه هو تزوج. طيب يا عم، الرجل اتجوز، بس كل ما في الأمر أنه هو اتجوز ليلة واحدة بس، وتاني يوم مراته ماتت ومش لاقي يتجوز خالص، فوقع في الجريمة، خلاص يرجم. ده مرة واحدة بس يرجم، لأن بعض الناس بيظن السيب اللي هو متجوز ومراته معاه وعايش في تبات ونبات. لا، ده طالما أنه ثبت نكاحه نكاحا شرعيا ولو مرة واحدة في عمره كله وفجر بعدها، فهو إيه؟ ها، سيب. وكذلك المرأة، واضح يا اخوانا؟ وكذلك المرأة، بس لابد أن يكون الوطء ها من نكاح شرعي. من نكاح ايه شرعي؟ يعني معنى كده، طيب لو أن ولي الأمر جلد شابا أو فتاة في جريمة الزنا، وبعد كده وقع في الزنا وهو لم يتزوج، أيجوز أن يرجمه بحجة أنه وطء؟ ليه؟ لأنه وطء ليس بإيه؟ بالنكاح. اتفهمت؟ وفي هنا بقى سر لا يعلمه إلا الله، واضح يا أخوانا؟ طيب، أما السيب وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح وعرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض، فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قبل ما نقولها، بالنسبة لحد الرجم أو حد الجلد، هل يشترط لمن وقع في الجريمة ألا يقام عليه الحد إلا إذا عرف عقوبة الزنا أم يكفي معرفة حرمة الزنا؟ قول واحد يبقى يكفي أن يعرف حرمة الإيه؟ الزنا. فإن علم حرمة الزنا ووقع في الزنا وهو يجهل العقوبة فلا يعذر بجهله. معايا شيخ؟ واخد بالك من الحكم ده؟ فلا يعذر بجهله. يبقى يقول لك والله يا اخي انا عارف ان حرام بس ما اعرفش ان الموضوع قتل، لو قتل انا بتاع الكلام ده، ده انا معايا عيال. لا، لا يلتفت لقوله لانه علم الايه؟ الحرمه. اما جهله بالعقوبه ها لا يؤثر في اقامه الايه؟ الحد. واضح؟ نعم. أخونا يسأل ويقول لو كان أحد أركان الفاحشة ثيبا والآخر بكرا، هكذا تقول؟ الثيب يقام عليه الرجل والبكر يقام عليه الجلد. واضح يا أخوان؟ طيب. يقول نزلت آية الرجم، ده كلام عمر بن الخطاب، فوعيناها وحفظناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي رجم من؟ ها مالك والمالك قصدي ماعز بن مالك الأسلمي، ماعز والغامدية واليهوديين، واليهوديين والمرأة التي كان التي فجر بها العسيف. حديث البخاري لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. تاني يبقى ماعز والغامدية واليهوديين والمرأة التي فجر بها العسيف، أربعة ما فيش غيرهم على مدار 13 على مدار 10 سنوات. يبقى مجتمع كله، كل اللي حصل أو اللي ظهر أربعة ما فيش غيرهم، لأن أصل الخبثاء من أعداء الشريعة يقول لك لا أصل يتعذر إقامة الحدود ليه؟ أصل الناس بحالها واقعة. من قال هذا الكلام؟ ده الحدود دي لا تقام إلا على الشراذم من المجتمع اللي هم فجروا وغاب الإيمان عنهم وقل وازع التقوى فانحرفوا، فأتى الشرع ليؤدبهم ويردهم إلى ما كانوا عليه من استقامة، مش اللي احنا اهل من مجزره ونمشي على ناس نقطع من قال الكلام ده. وكذلك السرقه، ده ضابط السرقه قل ان ينطبق على احد ممن اخذ المال وهربها جوه ورجع رجعها ثاني، قل ان ينطبق، ولكن بيبقى عليه عقوبه بس مش عقوبه الايه؟ القطع. معايا يا اخوانا كده؟ يقول ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخشى، من المتكلم؟ رجل. واخشى ان طال بالناس زمان أن يقول ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله، يشير إلى قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ لفظ وبقي حكمه. إيه معنى كلمة نسخ لفظ؟ أي لا يقرأ على أنه قرآن. إيه معنى بقي حكمه؟ أي يعمل بما دل عليه من أحكام. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه عيد على إيه؟ على الرجم، إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر. معايا يا أخوانا؟ يبقى جماعة الخوارج أنكرت الرجم، قالوا ما فيش رجم يبقى كفر. طيب فلان من الخوارج كافر؟ لا. يبقى فرق بين تكفير النوع وتكفير الايه؟ المعنى. كان ده بيقوله كتير بحيث ايه يعني يحضر في أذهان المسلمين. نعم. ها وشيخ مالها؟ ما هي موجوده عندك، كتاب مش معاك؟ ما
الكتاب في كتاب
الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم وأجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، وهذا نص عليه هنا، فقال الرجم حق، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على المبتدع الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد به ولا ينظر إلى أقوالهم، ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول هذا فيه خلاف، فيقول له وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، منها ذلك الخلاف. ولذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظري. إيه معنى كلمة حظ من النظر؟ يعني يشهد له الدليل من وجه. أما أن الداعي إن كل حاجة فيها خلاف، اختلف الناس في توحيد الألوهية والربوبية، أيذكر أن هذا خلاف؟ يقول ليست المسألة ادعاء الخلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا نبقى على الخلاف بل نرجع إلى الدليل لقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتاب عقائد، لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم، فمن أنكره كفر، فهو نص على هذا ردا على المبتدع الذين أنكروا الرجم. لم يبقى على المغرب لسه بدري، لا نأخذ كمان باب، أصلا أريد أن أنتهي من الكتاب قبل رمضان إن شاء الله. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب. قال المؤلف والمسح على الخفين سنة، يبقى دي كلها أمور، والمسألة اللي بعدها وتقصير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر فمن شاء صم ومن شاء أفطر ولا بأس بالصلاة في السراويل. ده كل ده فقه عملي، ولكنها من شعار أهل السنة والجماعة. عشان كده لو انتوا فاكرين لما جينا نحط ضابط لمن خالفهم من 76، الإمام الشاطبي قال فكل من خالف في أصل أو في أمر كان شعارا لأهل السنة والجماعة. علشان كده لو أن إنسان سلم اعتقاده ولكنه أنكر المسح على الخفين فهو مبتدع. وأقول المسح على الخفين ولم نقل الجوربين، أخبرك، مع أن ده مسألة فقه والعلماء قالوا أن المسح على الخفين سنة، ولكن أصبحت أو وهي شعار لأهل السنة، يبقى يخالف في أصل أو في قاعدة كلية من كليات الدين أو في أمر كان شعارا لأهل السنة، هذا يعتبر مبتدع ومن 72 فرقة. يقول والمسح على الخفين سنة. نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، والمسح على الخفين رخصة، والعمل بالرخصة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، بينما أثبتوا المسح على الرجلين فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قراءتي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفين في أسفل الساق، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك وهو مجمع القدم من العقب مما يسمى بعرش الرجل. هذا الكعب عند الرافضة وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. ولا حدث لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصب وأرجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم، وقراءة الكسر لأجل المجاورة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح إلا الخفين. طيب خذوا بالكم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام من أرجلكم وبكسرها وأرجلكم، قراءتان متواترتان. اكتب القاعدة عندك، إذا جاء في الآية قراءتان متواترتان ولا يمكن الجمع بين القراءتين تعتبر القراءتان بمثابة الآيتين، يعني نعتبرهم آيتين اثنين، ويستل أو ويؤخذ من كل آية حكم، يبقى قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الايه الفتح منصوبة على اليدين والوجه، يبقى الغسل. طيب وأرجلكم، مكسورة، أقبلك مكسورة، فمكسورة على إيه؟ معطوف على إيه؟ على الرأس، معطوف على إيه؟ على الرأس. طيب العلماء قالوا وفصل النظير عن نظيره يعتبر خلل في النظم إلا إذا كان لعلة أو لشيء، ركزوا معي في المعلومة دي، لأن عندنا الترتيب في أعضاء الوضوء ركن، فمن قدم أو أخر بطل وضوء. العلماء جابوها من قال لك من نص الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كان السياق يقتضي وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم ما جعل الله عليكم في الدين الآية. فلما جاء الرأس اللي هي الممسوح بين المغسولات وده على خلاف السياق، دل على أن فصل القرين عن قرينه لعلة وهي الترتيب. وتحط طيب فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال العلماء فيه إشارة إلى ثبوت المسح بهذه القراءة المتواترة ولكن ليس للرجلين بل للخفين. طب جابوها منين؟ أحسنت، السنة العملية، وهي المبينة لمجمل القرآن. فلما أنكر الروافض السنة قالوا بمشروعية مسح الرجلين، لذلك مرة واحد من الرواة دخل على عالم من العلماء، شو بقى الذكاء، فهو العالم ده رافضي خبيث، فسأله الطالب قال له ازاي ده انا رضي الله عن ابي بكر تقية. قال له ماشي. او زعل بقى ان هو رافضه ولا لا. فبحركة لطفة كده وقام وقع عدوية الحبر على رجليه من تحت. واخد بالك؟ وسابه. ومش كلهم يجي يبص عليه يلاقي الحبر فين؟ على رجليه. ده شكل واحد اتوضى وبيصلي ولكن بايه؟
بيمسح.
وضحت؟ فهنا استل العلماء مشروعية المسح على الخفين من القرآن ومن السنة. وجه استدلاله من القرآن قراءة الكسر، وجه الاستدلال المسح معطوف على الرأس. طيب لما لم يمسح رجلين؟ للسنة العملية الخير البرية صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرجلين، بل الغسل، بل الغسل. يبقى إذن المسح على الخفين هذا من شعار أهل السنة والجماعة. يقول وليس الكعبان عندهم، هم الكعبان المعروفان في أسفل الساق، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك وهو مجمع القدم مع العاقب مما يسمى بعرش الرجل. هذا الكعب عند الرافضة وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. ولا حدث لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصب أرجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم، وقراءة الكسر لأجل المجاورة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح إلا على الخفين. طبعا فقه المسح على الخفين هذا في مباحث الفقه، ولكن هنا الإمام البربهاري أشار إليه إشارة. قال المؤلف وتقصير الصلاة في السفر سنة، سنة من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج. القصر في السفر وهو قصر الصلاة الرباعية، وهذا بنص القرآن. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اكتب عندك كده والقصر نوعان. قصر في عدد الركعات وقصر في هيئات الصلاة. أما الأول فلا بد من السفر، القصر في عدد الركعات والقصر في الهيئات. هيئة الصلاة يعني يصلي على جنب، يصلي متكئا، يصلي واقفا، يعني يطلب بعض الهيئات، ده اسمه قصر في الهيئات وقصر في الصلاة وفي عدد الركعات. أما في عدد الركعات فلا بد من السفر، لا بد من السفر. أما في الهيئات عند الخوف، وهي المعنية بقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لذلك في أثر هنا مهم جدا اكتبوا، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقال يا ابن عمر نجد صلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر عشان بقى يجيب له جواب شامل كافي، قال بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، ونحن لا نعلم شيئا، فما فعل به فعلنا وما ترك تركنا. بس يبقى هو ابن عمر بيستدل على صدر السفر بايه؟ بالسنه اللي هم الركعتين. اما كن بقى ان القران لم يشر اليهما، الذي انزل عليه القران هو الذي بين، وبيانه اكمل الايه؟ اكمل البيان. يقول فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ظاهر الايه انه لا يجوز القصر الا في حاله الخوف، وقد زال هذا الإشكال، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما بالنا نقصر وقد آمنا، قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم فالإتمام جائز لكنه خلاف الأفضل. اكتب عندك، ولم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفر، أتم الصلاة في سفر. فالقصر رخصة، من شاء فعله وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإتمام هو الأصل. الكلام ده إخوانا يعني مما يستدرك على الشيخ، واخد بالك ليه يا إخوانا؟ لأن أصل الصلاة كما قالت عائشة عند البخاري، أول ما فرضت الصلاة ركعتين 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 ركعتين، ده أصل الصلاة، فزيدت في الحضر وأقرت وبقيت فين؟ في السفر. يبقى أصل الصلاة في السفر هو القصر. وقال عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتين تمام غير نقصان. يبقى الأصل في الصلاة اللي هو في السفر الايه؟ القصر وليس الإتمام. والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. قال المؤلف والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر، فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك. والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر في أسفاره. قال ولا بأس للصلاة في السراويل. السراويل مفرد وهو معروف، ما يلبس على العورة، هو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام، اللي هو البنطلون يعني. قال تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسراويل يستر ذلك، فإذا صلى في سراويل ساتر ما بين سرتي إلى ركبتي فصلاته صحيح. وأما المرأة فكله عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محل. وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السروال، أو صلى في قميص فإنه أفضل من السراويل، أو صلى في قميص فإنه أفضل، لأنه أجمل للهيئة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي عند كل صلاة، والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.